الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن العقيقه وعن احكام العقيقه، وذكرنا منها التشريع على تحريم التسميه باسماء تغضب الله سبحانه تبارك وتعالى، كالتعبير بغير الله سبحانه كعبد النبي عبد المسيح وغير ذلك. فذكرنا ان يكره من ذلك ايضا، وقفنا على قوله ولا باس باسماء الملائكه والانبياء. قال الحديث واحد الجسمي مرفوعا تسموا باسماء الانبياء، تسموا باسماء الانبياء، حديث ضعيف. قال ابن القاسم عن مالك سمعت اهل مكه يقولون ما من اهل بيت فيهم اسم محمد الا رزقوا ورزق خير، يعني هذا من كلام اهل مكه، لكنه لم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل شيء. هنا جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الناحيه عن التكني بكنيته صلوات الله وسلامه عليه، فقال تسموا باسمي ولا تسموا بكنيته. واختلف اهل العلم في ذلك، هل انه هذا الامر هو الانسان يكنى بابي القاسم، هل هذا كان في حياته فقط ولا ان هذا في حياته بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصحيحين من روايه جماعه من الصحابه انهم جابر بن عبد الله وابو هريره وغيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيته. وصح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما رواه ابو داود باسناد صحيح، قال قلت يا رسول الله ان ولد لي من بعدك ولد تسميه باسمك او اكنيه بكنيتك؟ فقال نعم. فقال نعم. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه رخص في ذلك وكان قد نهى عن ذلك. فالعلماء على ثلاث مذاهب في مساله التسميه باسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته، فليجوز للانسان ان يبقى اسمه محمد ويسمى ابو خاشي. احد المذاهب الثلاثه هو مذهب الشافعي انه لا يحل لاحد ان يكنى بابي القاسم سواء كان اسمه محمدا او غيره. قال ان هو الحديث اكيد حديث سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. المذهب الثاني قول الامام مالك انه يجوز التكني بابي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره، ويجعل النهي خاصا بحياه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء المذهب الثاني والقول الثاني ومذهب مالك رحمه الله. المذهب الثالث لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره، من اسمه محمد لا يكنى بأبي القاسم وغيره يكنى بذلك. الراجح من الأقوال الثلاثة قول الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى الإنسان بمحمد وأن يكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم وهي أبو القاسم. دليل الحديث الذي ذكرناه رواه أبو داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد تسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال نعم. فدل على أنه يجوز بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى باسمه صلى الله عليه وسلم ويكنى بكنيته. أمال العلة في نهيه عن ذلك إيه؟ ذكر العلماء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق، فكان البعض يكنى بكنيته صلى الله عليه وسلم، فينادي بعضهم على بعض يا أبا القاسم، فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قليلا ما يلتفت صلى الله عليه وسلم، فيقول لم أعنك لم أقصدك، هذا لا يليق، هذا لا يليق، إن واحد ينادي فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا أشاهد أن ينادي واحد ثاني، فلذلك نهاهم عن ذلك، أنه من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يبدل بينه صلوات الله وسلامه عليه، إذا نادى ما يشبهش حد به صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يقول في الملاعب أن ليس عارفا كما نادي على غير، فيتأدبون معه صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه علمه في الطاعة في القرآن أنهم لا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، اجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فهنا دعاء بعضكم بعضا ينادي بعضهم يا فلان يا فلان، فلعل بعضهم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، فربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك، فيتأدبون معه فينادونه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا ينادي بعضهم زينا ينادي بعضهم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. كان اليهود يستغلون ذلك انه ينادي على حد من المسلمين متعمدا ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويقول لم اعنف لم اقصدك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مر ينادي على حد ثاني كنيته كذلك، وبعدين لما يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال اقصر. فعلى ذلك هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ان يكسروا من كنيته، فالراجح ان هذا في حال حياته، اما بعد وفاته فارتفعت العله في ذلك. ذكرنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، فذكر الإمام أبو داود في سننه قال غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصم وعزيز وعتلة باسمان كعتلة وشيطان والحاكم وغراب وحباب وشهاد، أسماء قبيحة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء طيبة. فسمى سليما وسمى رجل اسمه مطلع المطلع النائي، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المنبعث غير اسمه يعني فسمى اسمه اسما طيبا. ارض اسمها عفره غيرها النبي صلى الله عليه وسلم فسماها حضره صلوات الله وسلامه عليه. وشعب كان اسمه شعب الضلال فغير اسمه صلى الله عليه وسلم الى شعب الهدى. وبنو زينه فغير اسمه الى بني رشده. وسمى بني مغويه لبني رشده او رشده. فهنا كان يغير الأسماء الغير الطيبة، وكان يحب أنه إذا بعث إليه أحد أنه يبعث إليه إنسان طيب سمته حسن لا اسمه حسن. كان يحب ذلك أنه إذا أخذوا إليه مرسل بحالة يكون الإنسان يبقى على العلامة على وجه هذا الإنسان. فداخل الحديث رواه البزار وطبعاً في الأوسط عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعثتم إلي رجلا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم حسن الوجه حسن الاسم. وهنا أي إنسان يستحب فيه المرسال أن يرسل لحد بخطاب أو بشيء أن يكون إنسانا سمته حسنة، ما يكونش إنسانا متجهما بس اللي يشوفه ويقوم يقول لك فوق منظرك يدل على قبح مخبرك، لا، ولكن يكون منظره حسنا ويكون إنسانا اسمه حسنا. فذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البزار وطبراني في الأوسط عن أبي هريرة صحابه الألباني في الحجانة قال إذا بعثتم إلي رجلا فبعثوه حسن الوجه حسن الاسم حسن الوجه حسن الاسم. من المسائل التي ذكرها الإمام النووي في المجموع يقول لنا يجوز التثني ويجوز التثنية. الإنسان يثني نفسه يثني نفسه أبو فلان بأسماء أولاده أو حتى لو ما عندوش أولاد يثني بكنية يجوز ذلك. إنما يستحب تثنية أهل الفضل تثنية أهل الفضل. فقالوا من الرجال والنساء يستحب تثنية أهل الفضل سواء كان لهم ولد أو لم يكن، زي ما جاء في الصحابة كان أبو هريرة كنية أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه. فقل يجوز تثنية بغير أسماء الأدميين، شرط التثنية تكون باسم الأدمي لكن ممكن يكون بغير أبو هريرة الذرة وأبو المكارم واحد من العلماء أبو الفضائل أبو المخاشي. يجوز تثنية الصغير أيضا طفل الصغير، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام صغير أخ لأنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا عمير ما فعل المغير يا أبا عمير، فنداه ذلك أبو كلاه بكنية. وجاء في حديث رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كل صواحبات لهن كنى، قال فاجتنب ابنك عبد الله فاجتنب ابنك عبد الله ابن اسمه عبد الله، ولكن الخالة بمنزلة الوالدة، الخالة كالأم فهي خالته عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، فقال اجتنب ابنك يعني ابن أختك أسماء عبد الله بن الزبير. فكانت تكنى إلى عائشة رضي الله عنها أم عبد الله. ففي أن الكنية تدوش لمن له ولد ولمن ليس له ولد. كذلك أنه الكافر إذا كانت له كنية هل ينادى بها؟ كنية الأصل فيها المطعمين الإنسان فيبنى ينادى بكنيته يعظم بها. طب إذا كان الكافر له كنية هل ينادى بها؟ الرابط نعم ينادى بها، لأنه جاء في القرآن قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب أبو لهب، وكان اسمه عبد الرحمن عبد الوجه، كانوا يكنونه بأبي لهب بجماله إنه وشه وضيق أي النار، فكانوا يكنونه بأبي لهب. فالقرآن قال ذلك تبت يدا أبي لهب وتب، وكان ينادى بأبي لهب. فيجوز طالما هو إنسان معروف بكنيته لأنه ينادى بها سواء كان مسلما أو كان كافرا. وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة ألم تسمع لي ما قال أبو حباب؟ أبو حباب هذا عبد الله بن أبي بن سلول كان زعيم المنافقين في المدينة وكانت كنيته أبو حباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شكاه لسعد بن عبادة قال ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ أيضا في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رباية، مر بقبر رجل فقال هذا قبر أبي رباية وكان هذا رجلا كافرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هو قبر أبي رباية لما أنزل الله عز وجل العذاب على عاد، فهذا كان متعوزا في الحرم، فلما خرج من الحرم أصابهم ما أصابهم من العذاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر هذا قال هذا قبر أبي رباية، فكان معروفا بكنيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. قال وإلا فلا يزاد على الاسم، وإلا فلا يزاد على الاسم، يعني إذا كان الإنسان معروفا باسمه كان كافرا ومعروف باسمه فلماذا باسمه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك الروم فقال من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل، إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم هو عظيم في قومه هو ملك في قومه، فوصفه بالوصف الذي هو عليه قال إلى هرقل عظيم الروم. يؤلمها الإمام النووي أيضا من مسائله الأدب أن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا في غيره إلا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر، يعني أن الإنسان ما يبدلش نفسه ما يرفعش قدره يطلب غيره من الذين يرفعونه، فعلى ذلك لما حد يسأل إنسانا على اسمه فما يحطش الكنية بتاعته في البداية إلا إذا كان هي اشتهر بها معروف بها، احيانا بعض الناس يعرف بكنيته ولعل محدش يعرف اسمه، فعلى ذلك يسال من انتقل انا فلان من كنيتي ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وعبد الله بن عثمان، فاشتهر كنيته رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعلى ذلك الى فلان قال ابو بكر رضي الله عنه. لكن اذا كان الانسان معروف باسمه فاذا سئل ما اسمك يقول فلان يذكر اسمه ويطلب غيرهم هم الذين يعرفون قدره فيعطونه منزله او لا يعطونه. فيقول لنا بمن لولا الادب ان يذكر الانسان كنيته في كتابه ولا في غيره، يعني لما يكون يؤلف كتاب قد قال ابو فلان كذا وكذا وكذا اختار ابو فلان كذا وكذا هنا كان هو بيبدل نفسه وعظم نفسه يذكر اسمه فقط لذلك الا كما ذكرنا اذا كان لا يعرف الا بالكنيه. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن ام هانئ واسمها كافره، ام هانئ اخت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنها وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اسمها كافره وقيل فاطمه وقيل هند وقيل غير ذلك. قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ فقالت انا ام هانئ، قالت انا ام هانئ، هنا معناه ان هذه كانت مشهوره بهذه الكنيه، فقالت انا ام هانئ، طالما الانسان معروفة بكنيتها فتخبر أنا فلانة بكنيتها، إذا المعروف بالكنية تكلم وأخبر بها، إذا كان لا معروف بالكنية فلا داعي أن يبدل نفسه ويذكر اسمه لشيء من فلان. برضه لما يكون اسم آخر عن اسمه ما يقفش اللقب قبل اسمه، لكن غيره يقول له ذلك، لكن هو لا يضع أنا فلان أنا الشيخ فلان أنا كذا، أنا فلان يذكر اسمه. فهنا الأدب أن الإنسان لا يظهر نفسه ولا يعلي شأنه ولكن لا تواضع، من تواضع لله رفعه الله فيقول أنا فلان. برضو استفراضا أنه إذا إنسان طرق الباب على الإنسان وسئل من بالباب من فليقل فلان فلان ولا يقول أنا، لا يقول أنا. فهنا جاء أن رجلا طرق على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنا كالمتعدد الكلمة والممتر على صاحبها، إن أنا أنا يعني ما كل الناس ده اسمه أنا وده أنا، كل واحد متكلم عن نفسه يقول أنا، أنت أين أنا في هؤلاء؟ لا قل فلان قل فلان، فتعلم الإنسان إنه إذا سئل من بالباب قال فلان أو أنا فلان أنا فلان. كذلك برضه في التليفون، فأنت حتى تليفون واحد يتصل من فيرد فلان، لكن البعض يقول لك أنا والبعض يقول لك مش عارفني مش عارف مش عارفك انت ايه انا عشان تعرفك او كده، ما تبدلش نفسك ما ترفعش نفسك ما تقولش انك اول ما حد يسمع صوتك خلاص هتبقى مشهور ومعروف لله، تواضع من تواضع لله رفعه الله، والانسان يتواضع في نفسه واذا سئل من فلان الثاني اعطاك لقبك لم يعطيك لقبك خلاص انتهى الامر هو هذا اسمك. برضه استفراضا في المساله اذا كان الانسان له كنيه يبقى هنا تبديل الإنسان، قد يكون إنسان له لقب وقد يكون لقب لقبا حسنا أو يكون اللقب لقبا قبيحا، فربنا حذرنا من التنابز بالألقاب ولا تنابز بالألقاب، إنسان يلقي اللقب على الآخر لقبا قبيحا فيقوم يكون هذا الإنسان اختار لنفسه مشيئة الخشوق، بئس اسم الخشوق بعد الإيمان، بئس أن يوصف الإنسان بأنه فاسق بعدما كان يوصف بأنه إنسان مؤمن. فالإنسان المؤمن ينادي الناس بما يحبون ولا يحق الإنسان وكفى المرء إثما أن يحق إنسانا آخر، يكفي من الإثم تحقير إنسانا تحقير إنسان آخر. قال الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، أنه ينادي إنسانا بشيء هو يكرهه فينادي بها هذا حرام، اتفقوا على تحريم ذلك، سواء كانت صفة كالأعمش والأعمى والأعرض والأحول والأصم والأضرس والأصفر والأحلب والأزرق والأصفر والأشرم والأقطع والبقعد والأسل، أو كان صفة له أو صفة لأبيه أو صفة لأمه، طالما بيكره ذلك فلا يجوز. لكن إذا كان إنسانا مشهورا بذلك ولا يعرف إلا بذلك، فبعض رواة الحديث اللي كان معروف بهذا الشيء فعل ذلك، لكن لا يقصد أن يقبح هذا الإنسان ولكن لم يعرف عنده إلا بذلك فذكره بهذا النص. لكن الواحد يقول للإنسان لقد هذا الإنسان يكره أن ينادى به، هذا لا يحل له. اتفقوا على استخدام اللقب الذي يحبه صاحبه، أن ينادى باللقب الذي يحبه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان لقبه عتيق، عتيق، وكان اسمه عبد الله بن عثمان، وكانت كنيته أبو بكر رضي الله عنه. فعتيق قالوا انه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر عتيق الله من النار، يعني عتيق من النار، فأطلق عليه ذلك. وقيل انه عتيق لانه لم يكن في نسبه شيء يعاب به، وقيل غير ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن الغرض انه قد يكون وصف الانسان في لقب من الالقاب يحب هذا الانسان فلا مانع من ان ينادى به، لكن وصف يكرهه فلا يجوز انه ينادى بشيء يكرهه. برضو لنا الامام النووي يستحب للولد والتلميذ والغلام الا يسمي اباه ومعلمه وسيده باسمه، امر هام جدا ان الانسان يتكلم عن ابيه ما يناديش اباه يا فلان الا هو، لكن يقول يا ابي يا ابي. امه نفس الحكايه والبنت مع امها. وإن كان في هذا الزمان تلاقي البعض من الناس يحب أن المرأة تحب أن بنتها تناديها باسمها، ليه؟ عشان يقولوا عليها مغيرة في السن، تناديها كأنها مخوات مثلا مع بعض، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنه البنت تنادي أمها باسمها أو الابن ينادي أباه باسمه، كذلك إنه الإنسان لا ينادي معلمه ولا من يكون العبد مع شريكه مثلا أو كذا لا ينادي باسمه. ولكن ينادي بلقبه أو ينادي بما يحبه. ذكرنا في العقيقة حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن كل غلام مرتهن بعقيقة، مرتهن بعقيقة، وذكرنا أن معنى الارتهان بالعقيقة أن شفاعة يوم القيامة، وذكر الإمام أحمد رحمه الله، وذكر فيها الإمام الخطابي ثلاث أقوال في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقة، أي مرهون بعقيقته. فقال أجود ما قيل فيه ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال هذا في الشفاعة، هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفله لم يشفع في أبويه، يعني إذا الأب لم يعق عن ابنه ومات وهو في سن صغير طفله ما يشفعش في أبويه، هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله. وقيل معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها، كل غلام مرتهن بعقيقته، ولهذا ذهب بعض أهل العلم من قال بوجوب العقيقة، والراجح أنها مستحبة متأكدة للشفاعة. وقيل المعنى أنه مرهون بعقيقته، فإن أصل العقيقة من الشعر أو قطع الشعر وقصه، قالوا مرهون بأذى شعره، ولذلك قال فأميط عنه الأذى، يعني أحلق رأسه في ذلك. أخرج ابن حزم عن جريدة الأسلمي قال إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس. هذا إن صح فهو من قول بريدة وليس مطبوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني إنه يحاسبون جمع من فلوس الحقيقة. هنا لو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه يبقى هذا يقوي من قال بوجوب العقيقة، لكن الغالب ما ذكرنا أنها سنة من السنة. كذا نكون خلصنا كتاب الحج وما تعلق به من هدي وأضحية وعقيقة، ونرجع للكلام عن